قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث والستون معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قسم بعض العلماء رواة الحديث إلى طبقات، واستعملوا ذلك في كتب الرجال، فأكثرهم جعلوهم 11 طبقة. فإذا ذكروا أحد الرواة قالوا من الثالثة، من العاشرة، من الخامسة. ربما يجهل أحدكم هذا الاصطلاح إذا قرأت ترجمة مثلا ليث بن أبي سليم، وإذا هم يقولون من الثالثة، ولا يؤرخون وفاته لمعرفة الطبقة. فإذا قالوا مات 22 وهو من الثانية، لا بد أن تبحث عن الطبقات وأن تعرف مبدأ الطبقة الثانية ونهايتها. وكذلك إذا قالوا من العاشرة مات 25 ولا يذكرون المئات، ما تدري في 25 من القرن الأول أو من القرن الثاني أو من الثالث، فتحتاج إلى أن تعرف الطبقة التي هو فيها. إذا كان في الطبقة العاشرة متى ابتدأت الطبقة ومتى انتهت، يقولون إن هذا اصطلاح من الذين كتبوا في الرجال، وليكون ذلك من باب الاختصار حتى لا يقول في كل واحد مات 225، يقول مات 25، مات 20 ولا يذكر المئات، من باب الاختصار. أو يذكر اسم الطبقة التي هو منها حتى تعرف مولده. كثيرا ما يختصرون فلا يذكرون المولد ولا يذكرون الوفاة ويحيلون على الطبقة. انظر الطبقة مبدأها ومنتهاها وتعرف من أيها. المختصرات التي يكثر فيها ذكر الطبقة مثل التقريب لابن حجر يذكر فيه من الثانية من الثالثة من الرابعة، وكذلك أيضا الخلاصة، الخلاصة التي للخزرجي في مجلد واحد كبير ذكر فيها رجال الصحيحين والسنن الأربعة ورتبهم على ترتيب الحروف، فهو يختصر، يعني أنك إذا أردت أن تستفيد تحمل كتابا واحدا ولا تحمل 30 كتابا 30 مجلدا، وتجد أنه يفيدك لمعرفة الرجال إذا قرأت سندا من أسانيد الأحاديث ورأيت فيه رجلا تشك فيه هل هو ثقة أم ليس بثقة، نظرت في هذه المختصرات تجدها مرتبة ترتيبا دقيقا، مثل الخلاصة والتقريب، التقريب يوجد في مجلد واحد والخلاصة في مجلد واحد، إن كان التقريب أيضا طبيعة في مجلدين ولكن مجلد واحد موجود. ففيه ذكر الطبقات، يقول ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح أن هذا أمر اصطلاحي، يعني تقسيم الطبقات بحسب اصطلاح صاحب الكتاب، وتجد اصطلاحه في أوله إذا قرأت في أول التقريب، وإذا هو يقول مرادي بالطبقة الأولى أو بالثانية أو بالثالثة أو مبدأ الطبقة الأولى من أول الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة كذا إلى سنة 35، ثم تبدأ الطبقة الثانية من 35 إلى 70، ثم الطبقة الثالثة من 70 إلى 100، وهكذا جعلوا القرن الأول 3 طبقات وكذلك القرن الثاني والثالث، وجعلوا أيضا الـ11 في أول القرن الرابع، فجعلها 11 طبقة. من المحدثين أو المؤرخين من جعلهم 3 طبقات، الصحابة كلهم طبقة، يعني من أولهم إلى آخرهم، ولكن يشكل عليه أن كثيرا من التابعين ماتوا في القرن الأول، يمكن أن يقال نصف التابعين أو ثلثهم ماتوا في القرن الأول، والتابعي هو الذي أدرك أحد الصحابة. فهذا الاصطلاح أن الصحابة طبقة والتابعين طبقة وتابع التابعين طبقة، يستدلون بهذا الحديث الذي في الصحيحين عن عمران بن حصين قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3، هكذا جاء في هذا الحديث، ولكن الحديث إنما هو في الخيرية، خير الناس يعني خيرهم في الدين وخيرهم في العلم وخيرهم في الطاعة القرن الأول وهم أفضلهم، ثم الذين يلونهم التابعون في القرن الثاني يلونهم في الفضل لقلة البدع ولوجود الجهاد والتمسك والأعمال الصالحة، ثم القرن الثالث دونهم، ثم بعد ذلك القرون التي بعدها لم يذكر لها خيرية. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، يعني يجعل الصحابة ثلاثة طبقات أو أربعة طبقات، يجعل طبقة الخلفاء الراشدين هؤلاء طبقة، ويجعل طبقة خلفاء بني مروى بني سفيان أبي سفيان، يعني خلافة معاوية وخلافة ابنه يجعلها طبقة، ثم يجعل الطبقة الثالثة المروانيين، ويجعل ابن الزبير مع الطبقة الثانية، ثم يجعل عمر بن عبد العزيز وما بعده إلى آخر خلفاء بني أمية يجعلهم طبقة، ثم يجعل خلفاء بني العباس إلى الرشيد طبقة، وهكذا. وكذلك أيضا يجعل التابعين فمن بعدهم. واصطلح بعضهم على أن الطبقة 40 سنة، أن الطبقة الذين يتمون 40 سنة يسمون الطبقة هكذا. أيضا هذا اصطلاح. ذكر الذين صنفوا في الطبقات، من أشهرهم محمد بن سعد كاتب الليث كاتب الواقدي، وكتابه موجود اسمه الطبقات الكبرى لابن سعد، وقد اصطلح فيه اصطلاحات. هذه الاصطلاحات جعلها على حسب البلاد، فيقول من الطبقة الأولى من أهل مكة، من الطبقة الأولى من أهل المدينة، من الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وهكذا. ثم يبدأ في الطبقة الثانية، من الطبقة الثانية من أهل مكة، وهكذا الثالثة والرابعة إلى زمانه، يعني هو في القرن الثاني، يعني في آخر القرن الثاني. كتابه مؤلف على الطبقات. هناك أيضا من المتأخرين من كتبوا في الطبقات، فعندك كتاب السيوطي اسمه طبقات الحفاظ، جعلهم أيضا طبقات، كل قرن أو كل نصف قرن جعله طبقة. وكذلك طبقات القراء يجعلونها طبقات. أما التأريخ الذهبي فإنه يعتبر تأريخا، هو موجود في أكثر من 30 مجلدا أو قريب من 40، التأريخ الكبير التأريخ الذهبي، ولكنه مرتب على السنوات كتأريخ ابن جرير وكتأريخ ابن كثير. الذهبي له أيضا طبقات الحفاظ الذي اقتصر فيه على حفاظ الحديث. فهذه هي كتب الطبقات. يقول التعليق: طبعت طبقات بن سعد في مدينة ليدن من بلاد هوانده، وطبع طبقات الحفاظ للذهبي في حيدر أباد الدكن من بلاد الهند، ولكنه سماها تذكرة الحفاظ. يعني طبقات الحفاظ للسيوطي، وأما ابن الذهبي فسماها تذكرة الحفاظ، وكلها مفيدة وجيدة، والله أعلم. نقرأ في النحو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله ابن أجر الروم الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
المبتدأ من أشهر الكلمات وأكثرها وقوعا، يعرفونه بأنه الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وله صدر الكلام، وهو لما كان عاريا كان مرفوعا، حكمه أنه الرفع، أنه مرفوع، ولا بد له من خبر، لا يكتفى به فلا بد من خبر، وخبره هو الذي يتم به الكلام. الخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، يعني ما تقدمه قبله عامل. لو تقدمه عامل رفع مثل قام زيد كان فاعلا، فلا يتقدمه شيء، بل يكون له صدر الكلام. والخبر الاسم المرفوع المسند إليه، يعني الذي يسند إلى المبتدأ. الإسناد هو أن يجعل له تمام الكلام. اسم صريح يعني يكون فيه التنوين كقائم أو ما يقوم مقامه، فهما اسم المبتدأ وخبر: زيد قائم. وإذا قلت الكتاب مفيد مبتدأ وخبر، المسجد واسع مبتدأ وخبر، الرجل ذكي مبتدأ وخبر، المجلس فسيح مبتدأ وخبر، وكلاهما اسماء، فإن كلمة واسع اسم، لو دخلت عليه الألف واللام لأمكن ذلك، المجلس الواسع، ولكنه يصير صفة. وكذلك من علامات الاسم التنوين واسع أو نحو ذلك. ومعنى كونه مسندا إلى المبتدأ يعني أنه من تتمته حتى لا يتم الكلام إلا به. ولذلك يقول ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة، الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله برنا الأيادي شاهدة. فالخبر هو الذي يتم به الكلام ولا يتم بدونه، إذا لم يأتي فلا يقال إنه كلام مفيد. فتقدم أن الكلام عند العرب لا بد أن أو عند الفقهاء النحويين لا بد أن يكون مفيدا، فإذا لم يكن فيه فائدة فإنه لا يسمى كلاما. فأنت إذا قلت السماء فوقنا نقول إنه مبتدأ وخبر، ولكن الفائدة قليلة. الأرض تحتنا، إذا قلت السماء عالية والأرض نازلة والجبال مرتفعة والشعاب معشبة، كان ذلك مفيدا يعني لمن يجهل ذلك. زيد قائم، ما إعرابه؟ مبتدأ وخبر مرفوعان جميعا، كلاهما مرفوع. الزيدان قائمان، مبتدأ وخبر مرفوعان، علامة الرفع الألف فيهما. زيدان قائمان، الزيدون قائمون، مبتدأ وخبر مرفوعان، علامة الرفع الواو، زيدون قائمون. وكذلك إذا قلنا الهندات قائمات، الهندات قائمات مبتدأ وخبر وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، وكذلك الرجال قائمون نعم علامة رفعه قائمون الواو. إذا قيل ما الذي رفع المبتدأ؟ ارتفع لأنه أول الكلام، فهو مرفوعا لكونه هو بدء الكلام. الخبر ارتفع بالمبتدأ لأنه به تتم الفائدة، لقول ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالمبتدأ بالابتداء، كذاك رفعوا خبرا بالمبتدأ. الخبر مرفوع بالمبتدأ. قد يقال كل منهما رفع الخبر، يعني الابتداء رفع الخبر والخبر رفع نفسه، الابتداء رافع لهما الابتداء ورفع المبتدا، وهما رفع الخبر. والحاصل أن المبتدا حكمه أنه مرفوع، يقولون إنه العاري يعني مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة. الخبر الأصلي هو الاسم الصريح، كلمة قائم هذه مبتدأ خبر صريح. قد يكون الخبر جملة، إذا قيل مثلا حق زيد أن يكرم، حق مبتدأ وزيد مضاف إليه أن يكرم، هذه أن مصدرية في تأويل المصدر أي تقديره الإكرام، حقه الإكرام، فيكون قائم مقام المبتدأ قائم مقام الخبر. ذكر أن المبتدا قسمان، ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم، زيد قائم، زيدان قائمان، هند قائمة، هذا ظاهر، وذلك لأن الإعراب ظهر عليه. وأما المضمر فهي الضمائر المنفصلة، ضمير منفصل مبتدأ به يكون قائما مقام المبتدأ، ويحتاج أيضا إلى خبر. اثنان للمتكلم، إذا قلت أنا قائما، أنا حاضر، ونحن حاضرون. وستة للمخاطب، أنت حاضر، أنت حاضرة، هذا مفرد، أنتما حاضران، أنتما حاضرتان، هذا مثنى، أنتم حاضرون، أنتن حاضرات، هذا جمع. ستة للمخاطب، سبعة للغائب، هو حاضر وهي حاضرة، هذا مفرد غائب، هما حاضران، هما حاضرتان، هذا مثنى غائب، هم حاضرون، هن حاضرات. هكذا هذه الضمائر. ماذا تسمى؟ يسمى الضمير المنفصل، وذلك لأنه يعتبر كلمة مستقلة، أنا، أنت، أنت، أنتما، هم، هو، يعتبر كلمة مستقلة. وإذا كان كذلك فإنه يعتبر مبتدا لأنه لم يتقدمه شيء. إذا قلت أنا حاضر، ما تقدم كلمة أنا شيء، اعتبر كأنه ينطبق عليه التعريف، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية فهو اسم ولو كان ضميرا. الضمائر لا تظهر عليها علامات الإعراب، فلأجل ذلك يقولون إنها مبنية، يعني أنا دائما وهو أعلى هكذا. ذكر بعد ذلك الخبر أن الخبر أيضا قسمان، مفرد وغير مفرد. وما مرادهم ها هنا بغير المفرد؟ مرادهم ما كان جملة أو ملحقا بالجملة، والمفرد هو اللفظة الواحدة ولو كانت تدل على جامع. فإن كلمة قائمان مفرد لأنها كلمة واحدة، وحاضرون مفرد لأنها كلمة واحدة. إذا قيل أنتم حاضرون، أو قيل الزيدون حاضرون، أو المسلمون قانتون، هذه كلمة مفردة ولكنها تدل على جمع، يعني المسلمين كثير، وكذلك قائمون يدل على كثير، أو حاضرون يدل على عدد كثير، ولكن أطلقوا عليها أنها مفرد لأنها كلمة واحدة. ومعنى ذلك أنها تكتب متواصلة، لا تكتب كلمتين. هذا المفرد زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. بعد ذلك ذكر غير المفرد الذي هو الجملة، ذكر أنه أربعة أشياء: الجار والمجرور يأتي خبر، الظرف يأتي خبر، الفعل مع فاعله يكون خبرا، المبتدأ مع خبره يكون خبرا. زيد في الدار، أين الخبر؟ الجار والمجرور، التقدير كائن أو مستقر في الدار سمي خبرا مع أنه ليس بمرفوع، في الدار مجرور، فكيف يقال إن الخبر مرفوع؟ لأن الخبر قام مقامه هذا الجار والمجرور، وقدر تقديره كائن أو موجود في الدار، حاصل في الدار، جالس في الدار، زيد في الدار. هذا الجار والمجرور. إذا قيل زيد عندك، أين الخبر؟ عندك الظرف، يعني أنه خبر ولو كان ظرفا، لأن كلمة عندك بمعنى أنه حاصل عندك أو موجودا عندك، وهي كلمة واحدة، ومع ذلك أطلق عليها أنها خبر وإن لم تظهر عليها علامات الإعراب، بل عند منصوب على الظرف، هو من المنصوبات كما يأتينا إن شاء الله في باب منصوبات الأسماء، وعند مضاف، والكاف مضاف إليه، والجملة من الظرف والإضافة في محل رفع على أنه خبر مبتدأ تقديره زيد كائن عندك. زيد قام أبوه، الكلمة هنا الخبر قام أبوه، قام فعل ماض وأبوه فاعل علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والهاء مضاف إليه. والجملة الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع على أنها خبر زيد. زيد جاريته ذاهبة، كلمة زيد مبتدأ، جاريته مبتدأ أيضا، والجارية مضاف والهاء مضافا إليه في محل جر بالإضافة تقديره جارية زيد. ذاهبة خبر جارية، وأين خبر زيد؟ الجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع على أنه خبر المبتدأ الأول، فصار عندنا مبتدأ أول ومبتدأ ثاني، وخبر المبتدأ الأول المبتدأ الثاني وخبره، وخبر المبتدأ الثاني الخبر الثالثة، وكذلك زيد أبوه عالم مبتدأ وعالم خبره. يقول ابن مالك مبتدأ زيد، يعني في قوله مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. نقرأ في الرحبية:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب من يرث السدس. وتكملة الباب: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض.
يقول: لما ذكر أهل السدس تقدم منهم الأم والأب والجد، ذكرها هنا بنت الابن، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. صورة ذلك إذا كان عندك بنت للصلب وبنت ابن وعاصب كعم، فإنك تعطي البنت النصف وتعطي بنت الابن السدس ويسمى تكملة الثلثين، وتعطي الباقي للعاصب. دليل ذلك حديث ابن مسعود: جاء رجل إلى أبي موسى فسأله عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسوف يتابعني. أبو موسى عرف أن الله أعطى البنت النصف في قوله في أول القرآن في أول السورة: فإن كانت واحدة فلها النصف، وأعطى الأخت النصف في قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك، وذهل عن أن الأخت لا تأخذ النصف إلا إذا كانت المسألة كلالة، في قوله: والكلالة من ليس له ولد، مع أن الله قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. أعطاها النصف ونسي الشرط. ولما جاءوا إلى ابن مسعود وأخبروه بفتوى بهذه الفتوى عن أبي موسى، قال: قد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت. ففي هذا أنه أعطى بنت الابن السدس وقال تأكملة الثلثين، وذلك لأن الله فرض على البنات الثلثين، البنات اللاتي هن بنات الصلب فرض لهن الثلثين، ثم أعطى الواحدة النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا كان عندنا بنات ابن وليس هناك بنات فإنهن يأخذن الثلثين، يقومن مقام البنات، ومعلوم أن البنات أقرب منهن. فإذا كان عندنا بنات وبنات ابن سقط بنات الابن لأن البنات أقرب، فلا شيء لبنات الابن مع وجود البنات. فإذا كان البنات لم يستأكملن فرضهن، فرضهن الثلثان لم يستكملن، ما عندنا إلا بنت واحدة، والمسألة من ستة، فهذه البنت ما استكملت الثلثين، أخذت النصف، نصف الستة الثلاثة، وبقي عندنا من الثلثين الذي يستحقه الفرع الوارث من الإناث، بقي عندنا سدس، فنعطيه بنت الابن تكملة الثلثين، ويبقى الثلث يأخذه العصبة. هذا معنى قولهم تكملة الثلثين، أي حتى يتم للبنات أو للوارث من الإناث الثلثين اللذين أعطاهما الله، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فإن هؤلاء النساء يدخل فيهن البنات وبنات الابن، والسدس فرض. يقول: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. ما معنى هذا المثال؟ يقول: إذا كان عندنا بنت للصلب وبنت ابن، فإن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس. فإذا لم يكن عندنا بنت ولكن عندنا بنت ابن وبنت ابن ابن، فالقريبة التي هي بنت الابن ماذا نعطيها؟ النصف، وبنت ابن ابن تأخذ السدس. ثم إذا كان عندنا بنت وعندنا خمس بنات ابن، فإنهن يشتركن في السدس. البنت للصلب تأخذ النصف، وبقية الثلثين الذي هو السدس يأخذه بنات الابن أو بنات الأبناء يشتركن فيه ولو كن كثيرا، ولو لم يكن أبوهن واحد. إذا كان للميت أربعة أبناء ماتوا قبل أن يموت أبوهم، ولكن واحد منهم له ثلاث بنات، والثاني له أربع، والثالث له ابنتان، والرابع له بنت، نظرنا وإذا مجموعهم عشرة، ثلاث وأربع هؤلاء سبع، وهذا له بنتان هذه تسع، وهذا له واحد هذا عشر، فإنهن يشتركن في السدس. أنا قوله: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. ثم يقول: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. ذكر أيضا ميراث الجدة، أن ميراث الجدة السدس فرض جدة في النسب، يعني جدة من النسب، يعني ينسب إليها ذلك الميت وتكون جدته واحدة كانت، يعني واحدة كانت لأم وأبي، يعني كانت أم الأم أو كانت أم الأب، فإنها ترث السدس. ذكر أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأل ميراثها، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا. ثم سأل الصحابة فشهد له محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وهي أم الأم. ثم في عهد عمر جاءت أم الأب تسأل ميراثها، فقال: ليس لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذلك السدس، إن انفردت إحداكن فهو لها، وإن اجتمعتما اشتركتما. فهذا دليل على أن الجدة لها السدس. الجدة تأخذ السدس سواء كانت لأم أو لأب، أم أب أم أم. ثم قال: وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، أي الأخ من الأم يرث السدس. ولكن الشرط أن يكون واحدا، أن يكون مفردا. لا تنسوا أنه مفرد، لأنه إذا كان اثنين ورث الثلث كما تقدم في باب الثلث. فالشرط أن يكون مفردا. هذا ولد الأم. ذكر بعد ذلك الجدات، يقول: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. عند الحنفية والشافعية أنه لا يرث إلا جدتان، أم الأم وأم الأب، ولو بعدت، لو كانت أم فإنها تكون وارثة، وكذلك أم الأب، أم أب، فلا يرث عندهم إلا جدتان. ولكن عند الإمام أحمد يرث ثلاث جدات، ترث أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب، يرث ثلاث وإن علونا، فترث أم وترث أم أب وترث أم أب. هذا معنى وإن تساوى نسب الجدات. فإذا تساوى نسبهن فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. إذا كن ثلاث في الدرجة الثالثة، هذه أم هذه أم أب هذه أم أب وليس دونهن من هو أقرب منهن، فالسدس بينهن بالسوية، فتكون لكل واحدة ثلث السدس. هذا معنى فالسدس بينهن في السوية وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. ثم يقول: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. صورة ذلك إذا كانت هذه أم في الرتبة الثانية، وهذه أم أب في الدرجة الثالثة، فإن القريبة ترث أم وهذه أم أب. يقول: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، لأنها أقرب منها. وإن تكن بالعكس، إذا كان عندك أم في الثالثة وأم أب يعني في الثانية، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، يعني فيها قولان: هل تسقط أم الأم أو لا تسقط؟ وذلك لأنها بعيدة وهذه قريبة. يقول: فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان: لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. لماذا لم تسقط وهي في الثالثة وهذه في الثانية، وهذه أم أبيه وهذه أم أمه؟ يقولون: لأن الجدودة بالأمومة أصل، الجدة أم الأم هي الأصل، هي التي تسمى جدة، ولكن يقولون إنها ترث باسم الأمومة، وهذه أم وأم وأم، فالجدة قامت مقام الأم، ولما كانت مدرية بالأم كانت أقوى من التي تدلي بالأب، فلذلك تسقط البعدة إذا كانت أم أب، ولا تسقط البعدة إذا كانت أم أم، بل يشتركان. يعني هذه في الثانية أم أب، وهذه في الثالثة أم أم أم، ومع ذلك يشتركان، لأن هذه أخص بالأمومة. ولكن هناك قول آخر أنها أن القريبة تسقط البعيدة، ولعله هو الأقوى. إذا كان في المسألة قولان يقول فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، فإن القول بسقوط البعيدة هو الأقرب، كما هي القاعدة في كل الورثة أن القريب يسقط البعيد، القريب إلى الميت أولى بأن يكون وارثا من البعيد، كما أن الأم تسقط كل الجدات. يأتينا في الحج، ثم يقول ويقول وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظا من الموارث. من أدلت بغير وارث فإنها لا ترث. من هي؟ هي الجدة التي تدلي بأب بين أمين، والجد الذي يدلي بأنثى لا يرث. يقول أم أب أم، يعني أم الجد أب الأم. أنت لك جدان، جد أبو الأب هذا وارث، وجد أبو الأم هذا غير وارث، فأمه لا ترث لأن واسطتها لا يرث. أم أب أم. لما كان الجد الذي لا يرث محجوبا كانت أمه محجوبة أيضا. وأما قوله وتسقط البعدة بذات القرب، في المذهب الأولى فقل لحسبي، فالمراد إذا كانت جدتان في جهة واحدة فإن القريبة تسقط البعيدة. إذا كان عنده، إذا كانت أمه قد ماتت وأم الأم موجودة وأم أم الأم موجودة، فيكون هناك أم أم وهناك أم أم أم، فالبعيدة تسقط بالقريبة لأنهن في جهة واحدة، وكذلك في جهة الأب أم أم أب، وأم أب أم 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 أب، يعني في الدرجة الرابعة. أمه قد ماتت، يعني أبوه موجود ولكن أم الأب موجودة وجدة الأب موجودة، فمن الذي يرث؟ الجدة القريبة التي هي أم الأب، وتسقط البعيدة التي هي جدة الأب. هذا معنى وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، يعني كافين. وقد تناهت قسمة الحروف من غير إشكال ولا غموض، يعني هذا آخر ما يتعلق بالحروف، يأتي بعدها إن شاء الله باب التوصيل. صحيح نسينا. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، هذه أيضا من أهل السدس، الأخت بنت الأب مع الأخت الشقيقة مثل البنت وبنت الابن. إذا كان له أختان شقيقة وأخت لأب نزلناها مثل البنت وبنت الابن، فنعطي الشقيقة النصف كاملا، بقية الثلثين تأخذه الأخت من الأب سواء كانت واحدة أو مجموعة. فإذا كان عنده أخت شقيقة وعنده خمس أخوات من الأب أعطينا الشقيقة النصف، وبقي من الثلثين سدس أعطيناه الأخوات من الأب، لأنهن أقل رتبة وأقل صلة من الشقيقة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نرد على من استدل بأن عيسى عليه السلام كلمة الله ألقاها إلى مريم وهو مخلوق فيقولون كلام الله مخلوق؟
كلمة الله يعني الكلمة التي خلقه الله بها، فإنه خلق بكلمة الله. ألقاها يعني أرسل تلك الكلمة وهي قوله كن، ولذلك خلق بكلمة الله. وليس معناه أن عيسى هو الكلمة، وإنما عيسى خلق بالكلمة. دليل ذلك قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكل منهما خلق بالكلمة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: الآية قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، الآن في المراكز الإسلامية في بلاد الكفر يصلون الجمعة في الكنائس الكنيسة ويستأجرونها لعدم توفر المكان الكبير.
الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في كنائسهم التي يشركون فيها والتي فيها صورهم أو فيها منكرات، ولو لم يجد إلا أن يصلي في غرفة أو في مكان خاص. فإذا دخل الكنيسة فلا يصلي فيها، وإنما إذا دخلها لنظر أو نحو ذلك، كما ذكرت أم سلمة أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور.
تكرر السؤال عن حكم خروج بعض العلماء والدعاة في التلفاز والقنوات الفضائية من أجل الدعوة إلى الله، وأنها قريبة من قول الله تعالى تدخل فيها لا تقم فيه أبدا.
رأوا أن هذا شيء قد دخل البيوت وقد عمت البلوى به، ولا بد لأهل كل بيت عندهم هذه الأجهزة أن يفتحوها. فإذا كانت كلها شرا محضا كان ذلك إعانة على الشر، وكان في ذلك إفشاء للمنكر وتكسير له، فرأوا أن يخففوا ذلك الشر بأن يجعلوا في هذه الأجهزة شيئا من النصائح والإرشادات والتوجيهات والعلوم والأحاديث والآيات حتى يخف ذلك، حتى يكون عندهم وقت يستفيدون فيه بدلا من أن يكون كله شر محض. هذه فكرتهم. من العلماء من أنكر ذلك عليهم وقال إنهم يكونون حجة على ما فيه من المنكر، لكن ليس ذلك بحجة.
ومن يعمل عملا ظاهره يوجب الكفر والشرك مع أن اعتقاده في قلبه أن فعل هذا العمل لا يجوز، هل يكفر أو يصبح مشركا؟
لا شك أن الذي يقع في الشرك يسمى مشركا، حتى ولو خيل إليه أن عمله صحيح، ذلك لأنه عمل عمل الشرك. كثير من الكبوريين يظنون أنهم على صواب وأنهم مصيبون وليسوا بمخطئين، هكذا يقولون، ومع ذلك نحن نقول إنكم مشركون. نعم.
أحسن الله إليك. يقول في حديث الذباب يقول البعض إن الذي قرب بالذباب كان مكرها، فكيف دخل النار بدليل أنه قال لا يجوزه أحد حتى يقرب؟
يظهر أنه ليس بمكره، وذلك لأنه فعل ذلك باختياره، ولو صبر كما صبر الآخر لكان ذلك خيرا له. هذا يظهر أنه فعله باختيار وطواعية.
إذا كان كلام الله لموسى تكريم له، فماذا نسمي كلام الله جل وعلا لإبليس بعدما عصاه لأن لم يسجد مع الملائكة؟
يخص موسى من بين البشر بأن أسمعه كلامه، وقد أسمع أيضا كلامه آدم بقوله اسكن أنت وزوجك الجنة، وكذلك أسمع الملائكة بقوله إني خالق بشرا من طين، وبقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وكذلك أيضا أسمع إبليس كلامه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فمنهم أن يكون كلامه إيمانا وشرفا وفضلا، فمنهم أن يكون كلامه كلام غضب كما يكلم أهل النار ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي.
يقول فضيلة الشيخ يحصل بيننا وبين الرافضة في منتديات الإنترنت نقاشات طويلة في الصحابة رضي الله عنهم، ويقولون إن الصحابة ليس كلهم عدول، فيجعلون من ذلك بابا لسب بعضهم كمعاوية رضي الله عنه، ويقولون لو كان عدلا فلماذا قتل الحسن رضي الله عنه، ويقولون كل الأحاديث التي جاءت في فضل معاوية ضعيفة، فما رأيكم حفظكم الله تعالى؟ وهل ترون النقاشات مع هؤلاء الرافضة لمن كان على علم؟
نصيحتنا ألا تناقشوهم إلا وعندكم أدلة قوية. عليكم أن تراجعوا كتب أهل السنة التي ناقشوا فيها شبهاتهم حتى تقطعوا ما لهم من الشبهات. لما اعتقدوا في علي وجعلوه شبه إله غلوا فيه، ولما رأوا أن هناك من خالفه اعتقدوا أن من خالفه فإنه كافر كمعاوية وبني أمية، فكفروهم لأجل هذه المخالفة، مع أن المخالفة لها أسباب. بكل حال لا شك أن معاوية صحابي، وأنه أسلم في العهد النبوي، وأنه كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حصل منه ما حصل من القتال، وقتاله لعلي كان لطلب الثأر من قتلة عثمان الذين هم في جيش علي، ولكل اجتهاده.
السؤال الأخير، ما حكم ذبائح النصارى واليهود اليوم والذبائح في الدول الغربية، علما أن أكثرهم لا يلتزم النصرانية في الذبح وإنما يدعي النصرانية اسما؟
إن أنصح بعدم أكل هذه الذبائح التي يذبحونها، وذلك لأنهم ليسوا محكمين لكتابهم، وأيضا لا يذبحون ذبحا شرعيا، فلم يكونوا من أهل الكتاب الذين ذكر الله، والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولم يكونوا يذبحون ذبحا شرعيا بذكر اسم الله تعالى وتصفية الدم والذبح مع الحلق، بل يذبحون بماكنات أو بإصاق كهربائي أو بغير اسم الله تعالى. والإنسان يحتاط فلا يأكل إلا ما أحل الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.